ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان هذه القاعدة العظيمة والأصل العظيم الذي هو قرين شهادة التوحيد، فإن شهادة التوحيد لا تتم إلا بالبراءة من أصحاب الجحيم، وهو الأصل المدلول عليه بقول المؤمنين في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا يتم التوحيد ولا الهداية إلا بمخالفة أصحاب الجحيم فيما هم عليه، والذي هو ناشئ عن كفرهم بالله تبارك وتعالى. فما عليه الكفار إنما هو ناشئ من كفرهم، وكما قال شيخ الإسلام: الكفر بمنزلة مرض القلب. فالقلب المريض لا يصدر عنه شيء صالح، وكذلك الكفر لا يصدر عنه شيء صالح، وهو الذي ضرب الله تبارك وتعالى له المثل في كتابه بقوله عز من قائل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذه الشجرة الخبيثة لا منفعة فيها، لا منفعة فيها ولا يستفاد منها بشيء. فكذلك الكفر بالله تبارك وتعالى، فكذلك الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد بين شيخ الإسلام عليه الذين الدين شكرنا المسيح وقد بين شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذه القاعدة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد انتهينا من بيان دلالة الكتاب على ذلك، ولا زلنا في بيان الأدلة من السنة. فأولها يتعلق بمخالفتهم بالصبغ وتغيير الشيء، وثانيها يتعلق بمخالفتهم في اللحى والشوارب، والثالث يتعلق بمخالفتهم في الصلاة في النعال، والرابع مخالفتهم في سحورهم وفطورهم وصيامهم عموما، والخامس مخالفتهم في أمور الطهارة وفي معاملة الحائض عند حيضها. والسادس مخالفتهم في أوقات الصلاة. والسابع مخالفتهم في هيئة الجلوس في الصلاة وغيرها. والثامن مخالفتهم في الاختصار في الصلاة. والتاسع مخالفتهم في القيام على ملوكهم، ومن ذلك صلاة المأموم قائما على إمامه، وهذا منهي عنه، فإذا صلى الإمام قاعدا فيصلي المأموم قاعدا. العاشر مخالفتهم في أمور الجنائز من القيام لها واللحد والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. الحادي عشر مخالفتهم في اللحد والشق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. الثاني عشر مخالفتهم في ضرب الخدود وشق الجيوب وعدم الصبر والتسخط. الثالث عشر مخالفتهم في أمور الجاهلية، وهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه، مخالفتهم في أمور الجاهلية كالانتساب الجاهلي وكالطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وكالتعيير وأيضا العصبية، فكل هذا من أمور الجاهلية، كل هذا من أمور الجاهلية. وكذلك النصر على غير الحق فينصر أخاه يعني حتى ولو كان يعني الحق عليه فيكون معه، فهذا كله من أمور الجاهلية. وكذلك الفخر بالآباء وغير ذلك مما ذكره الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق بأمور الجاهلية. وقد وصلنا إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه فيما يتعلق بأمور الجاهلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. هذا هو الموضع الذي وصلنا فيما يتعلق بأمور الجاهلية. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مبتغ في الإسلام سنة جاهلية. هذا هو الشاهد من الحديث. قال الشيخ رحمة الله عليه: وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا. قال: فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس، وهو المدلول عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فهذا أعظم فساد الدنيا، أعظم فساد الدنيا القتل بغير حق. قال وأما فساد الدين فنوعان. أما فساد الدين فنوعان، نوع يتعلق بالعمل وهو المدلول عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، هذا يتعلق بالعمل يريد أن يفسد الدين، يعني يفسد العمل الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونوع يتعلق بمحل العمل وهو المدلول عليه بقوله صلى الله عليه وسلم وملحد في الحرم، فهذا يتعلق بمحل العمل. فإذا نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. قال فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة جاهلية، فهو ابتغاء سنة جاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل أعظم محل العمل هو الحرم. ولذلك جاء فيما يتعلق بالحرم وبتعظيمه ما لم يأتي في مكان غيره. قال وانتهاك حرمة المحل المكان أعظم من انتهاك حرمة المحل الزمان. فالذي ينتهك حرمة الحرم وهو مكان أعظم من الذي ينتهك حرمة الزمان وهو الشهر الحرام. فلو دار الأمر بين ارتكاب معصية في الحرم أو في الشهر الحرام فنقول ارتكاب المعصية في الحرم أعظم من ارتكابها في الشهر الحرام. قال وانتهاك حرمة المحل المكان أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. قال ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. قال ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية بخلاف الشهر الحرام، فحرمة القتال في البلد الحرام باقية فيحرم القتال في البلد الحرام بخلاف الشهر الحرام. فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول بالنسخ ومنهم من يقول ببقاء يعني حرمة القتال في الشهر الحرام. فعلم أنهم متفقون على يعني حرمة البلد الحرام. قال الشيخ والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة المذكورين في هذا الحديث من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية. قال فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث. فإذن الشيخ أورد هذا الحديث لقوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. قال والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، كل عادة كان عليها الجاهليون فهي سنة جاهلية. قال فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة، مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. فهذا معنى السنة، السنة يعني العادة والشيء الذي يعني يتكرر. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن، سنن يعني عادة وتتكرر، سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. قال والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، ومبتغ ومتبع، لأن الحديث يعني جاء باللفظين، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومتبع. فالاتباع هو الاقتفاء والاستنام. قال: فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. كل من عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية. قال: وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية. هذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وهذا لا يكون إلا في شيء محرم ومبتغ في الإسلام سنة، يعني أي سنة. فالذي يريد أن يجعلها جاهلية بعد أن صارت علما وعملا بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من أبغض الناس إلى الله تعالى. يقول الشيخ: ولفظ الجاهلية، لأن طبعا هذا اللفظ بحاجة إلى بيان، لأن الناس انحرفوا في هذا اللفظ ما بين مفرط ومفرط، ما بين مفرط ومفرط. فنريد أن نعرف من كلام الشيخ المراد بهذا اللفظ، لفظ الجاهلية. فتجد مثلا محمد قطب له كتاب يسمى جاهلية القرن العشرين، فنريد أن نعرف مدى هذا الإطلاق، هل هذا من الأمور الجائزة أم ماذا. وهناك من يمنع التكلم بهذا اللفظ، وهناك من يمنع التكلم بهذا اللفظ ويقول: انتهت الجاهلية، لم يعد هناك جاهلية بعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. فالأول مثل محمد قطب في قوله جاهلية القرن العشرين، ماذا أراد به؟ هل أراد به الإطلاق وأن الناس أصبحوا في جاهلية، أم أراد أن الناس تشبهوا بالجاهليين في بعض أمورهم وأطلق على هذا جاهلية؟ وكذلك الذي يمنع من إطلاق هذا اللفظ، هل هو منع من إطلاق اللفظ العام، أم أنه أراد المنع من إطلاق أمور مخصوصة؟ فهناك يعني مفرط عنده غلو، وهناك مفرط، فما هو الحق في هذا؟ فما هو الحق في هذا؟ فيقول الشيخ: ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال، يعني لحال الإنسان، وإن لم يكن هو جاهلا. فإذن هذا اللفظ قد يكون اسما للحال، وقد يكون اسما لذي الحاج. فقد يكون هذا اسم لحال الإنسان، أو يكون اسم للإنسان نفسه. الله بركاته. قال: فمن الأول الذي هو اسم لحال الإنسان قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا وصف لحال الإنسان، وليس فيه وصف أن أبا ذر جاهل. إذن هذا فيه وصف لحال الإنسان. قال: وقول عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية، يعني في حال الجاهلية. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية، أي في حال الجاهلية، وغير ذلك. نعم. قال: فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صارت اسما ومعناه قريب من معنى المصدر، فإذا أصل لفظ الجاهلية أنه صفة، ثم لما غلب على الاستعمال صار اسما، يعني ممكن تجد اللفظ في أوله يكون صفة ثم لغلبة الاستعمال يصير اسما، فكذلك الجاهلية. فأصل الجاهلية تقول مثلا طريقة جاهلية، أصلها أنها صفة لكن لغلبة الاستعمال صارت اسما، صارت اسما. قال ومعناه قريب من معنى المصدر، يعني هي اسم لكنها كالمصدر. هذا بالنسبة للإطلاق الأول أن الجاهلية حال. قال وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، طائفة جاهلية هذا وصف لها، وصف لحالها، وشاعر جاهلي هذا وصف لذي الحال. قال وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا الذي لا يعلم. قال فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما أو غير عالم فهو جاهل أيضا. قال وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل. فنستفيد من كلام الشيخ أن الجهل يطلق على أربعة أمور، الجهل يطلق على أربعة أمور لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الجهل إلا أنه عدم المعرفة. إنسان جاهل يعني لا يعرف، أنا أقول لا، الجهل يطلق على أربعة أمور. الأول عدم العلم، الأول عدم العلم، والثاني عدم اتباع العلم، يعني هو يعلم لكنه لا يتبع، هذا أيضا يسمى جاهل عدم اتباع العلم. إنسان يعرف أن الخمر حرام لكنه يشربها فهو لا يتبع العلم، هذا جاهل أيضا. فإذا الجهل عدم العلم، عدم اتباع العلم. الثالث قول خلاف الحق، يقول خلاف الحق كأهل البدع مثلا الذين يقولون خلاف الحق، فهذا أيضا سواء كان عالم أو غير عالم، سواء كان عالما أو غير عالم، إذا قال وتكلم بخلاف الحق سواء كان يعلم الحق أو لا يعلمه فهذا أيضا جاهل. الرابع عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. جاء عن كثير من الصحابة في تفسير هذه الآية أن كل من عمل سوءا فهو جاهل، كل من عمل سوءا فهو جاهل. فالذي يعمل السوء، فالذي يعمل السوء جاهل حتى ولو كان، حتى ولو كان يعلم. كيف ذلك؟ يقول الشيخ وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل. فنقول الذي يعمل السوء هذا علمه، علمه غير حقيقي، وإلا لو كان علمه حقيقيا لمنعه من السوء. فإذا عمل السوء، إذا عمل السوء علمنا أن علمه ناقص، ولو كان علمه كاملا لمنعه من ليش؟ لمنعه من السوء. يقول الشيخ وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه ف فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه، إما أن يكون عالم ولكنه غفل ما استحضر علمه، أو أنه يعني يكون هذا العلم في قلبه ضعيفا كالإيمان. كالإيمان إذا كان الإيمان تام في القلب فيستحيل أن يصدر معه السوء، فإذا حصل السوء وحصلت المعصية وحصل انحراف في العمل فهذا معناه أن الإيمان ضعف، أن الإيمان ضعف. فإذا الحاصل أيها الإخوة أن الجاهلية لفظ إما أن يطلق على حال الشخص أو على الشخص نفسه، الجاهلية لفظ إما أن يطلق على حال الشخص أو على الشخص نفسه. قال فإذا تبين ذلك بعد بيان أن الجاهلية يمكن أن يكون المراد بها الحال الجاهلية أو الشخص الجاهلي، يقول فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية، يعني الوضع كله جاهلي. ولذلك قبل البعثة نقول في الجاهلية بالإطلاق هكذا، هذا لا بأس به بل لا بد منه، لأن الناس كانوا في جاهلية وشر كما قال حذيفة، كما قال حذيفة في حديثه المشهور لما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنا كنا في جاهلية وشر، فأطلق حذيفة هذا اللفظ قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. قال وكذلك كلما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية. قال وتلك كانت الجاهلية العامة، إذن هذه الجاهلية العامة لا نطلق الجاهلية العامة المطلقة إلا على قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون الجاهلية في مصر دون مصر، قد تكون في مصر من الأمصار دون مصر، يعني ما تكون عامة. فمثلا بلد من بلاد المسلمين يتركون ما هم عليه، يخربوا مساجدهم حتى ربما تدخل مساجدهم يعني تجد فيها التراب، وتجد المصاحف لا يقلبها أحد، فهؤلاء عادوا إلى جاهليتهم. فقد تكون في مصر دون مصر. نعم. قال كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية. تعم، فالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية. وبهذا نرد على الشيخ أسامة القوصي لما كان في أحد المجالس وسأله إنسان من روسيا سؤالا يحكي عن أبيه، يقول أبي لما كان في حال الجاهلية، فأنكر عليه الشيخ أسامة القوصي أن يقول هذا اللفظ. فنقول إطلاق هذا الشخص هذا اللفظ يعني إطلاق صحيح، لأنه لم يطلق هذا اللفظ إطلاقا عاما، وإنما قال أبي لما كان في حال الجاهلية، فهذا في شخص دون شخص. فالرجل قبل أن يسلم حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه هذا اللفظ، يطلق عليه هذا اللفظ بعد إسلامه. إنسان مثلا في زماننا هذا أسلم الآن فيحكي شيئا عما كان عليه قبل إسلامه، فيقول كنت في حال الجاهلية أفعل كذا وكذا، فهذا مما يجوز إطلاقه. فيقول الشيخ: وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية. قال: وإن كان في دار الإسلام، وإن كان في دار الإسلام. فإذا لا جاهلية عامة مطلقة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وبهذا نرد على محمد قطب لما قال جاهلية القرن العشرين. اللهم أن يكون قصد يعني بعض الأمور التي هي من حال الجاهلية، وهذا الذي يعني إحسانا للظن نظنه به أنه أراد هذا، أنه أراد هذا. والذي يفصل في هذا أيها الإخوة أن ترجع إلى منهج الشخص، فتقول مثلا منهج محمد قطب هل هو يكفر الناس؟ إذا كان يكفر الناس بالعموم فهذا إذا قال جاهلية القرن العشرين فيعني بها أن الناس عادوا إلى الجاهلية وارتفع الدين، وهذا ضلال طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى أتيهم أمر الله وهم على ذلك. فإذا الرجوع إلى منهج الشخص مهم جدا في الرد عليه، مهم جدا في الرد عليه. قال: فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. قال: والجاهلية المقيدة، يعيد للشيخ حتى يؤكد هذا المفهوم. قال: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين. قد تقوم في بعض ديار المسلمين، بلد مثلا غلب عليها الجهل فيقال أهل بلد كذا في جاهلية، كما مثلت لك في بعض البلاد. ولذلك مثل هذه البلاد نسأل الله السلامة والعافية، الله تبارك وتعالى يسلط عليهم الأعداء، وهذا يكون خيرا لهم لأنهم بهذا يرجعون إلى دينهم. قال: والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فإذا هذا قد تقوم في الأشخاص، أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وقال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وبهذا نكون انتهينا من الموضع الثالث عشر من السنة، وهو مخالفتهم في أمور الجاهلية، في أمور الجاهلية. الموضع الرابع عشر، الموضع الرابع عشر من السنة، والذي به وبغيره تتقرر هذه القاعدة العظيمة مخالفة الكفار. قال: وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، كما قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر أي ثمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل مع أصحابه أو مر مع أصحابه على الحجر ديار ثمود، فاستقوا من آبارها، استقوا من آبارها وعجنوا به العجين، وعجنوا به العجين. فاستقوا من ديارهم من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء، أن يهريقوا الماء الذي استقوه. ويألف الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، من البئر التي كانت تردها الناقة. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مروا بالحجر أرض ثمود. فتأمل هنا، منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الانتفاع بهذه المياه، مع أن هذه مياه، ومع ذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من الانتفاع بها. وأيضا العجين الذي يعني عجن بهذا الماء، وهم كانوا في غزوة تبوك، وغزوة تبوك معروفة ما كان فيها من الشدة والجوع، ومع ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يعلفوا الإبل هذا العجين ولا ينتفع بهذا العجين. فهذه أيها الإخوة يعني مبالغة ما بعدها مبالغة، والمقصود بهذا كله عدم مشاركة الكفار حتى في مثل هذه الحالة، قال وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا عرف هذه البئر بالوحي. قال ورواه البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. فإذن هذا حديث ابن عمر، رواية في الصحيحين ورواية عند الإمام البخاري. قال وفي حديث جابر أيضا في هذه القصة والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين، فإذا علمنا أن مكانا معينا عذب الله عز وجل فيه قوم فلا يجوز لنا أن ندخل هذا المكان إلا في حالة ذل وانكسار وبكاء، فإذا لم يحصل هذا فلا ندخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لماذا؟ قال أن يصيبكم ما أصابهم، كيف ذلك أيها الإخوة؟ فنقول إنهم كانوا في هذه الديار، التي عذبوا فيها، كانوا يمرحون ويلعبون ويضحكون ويكفرون، فإذا نحن دخلنا هذه الديار بدون بكاء فقد شابهناهم، في عدم اكتراثهم وعدم اهتمامهم وإهمالهم لدين الله تبارك وتعالى. فأما مع حال البكاء والاعتبار فقد خالفناهم في هذا. وبهذا يتم الاستدلال بهذا الحديث. فلو قال قائل ما هي الدلالة من هذا الحديث على مخالفتهم؟ مخالفتهم بماذا؟ بأن يكون حالنا غير حالهم في هذه الديار، فإنهم كانوا في هذه الديار يمرحون ويلعبون ويكفرون، فلا نجامعهم في هذا المكان الذي كانوا يكفرون فيه بالله عز وجل إلا بالمخالفة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. فإذا لا يكتفى بمجرد السكوت، ربما يقول قائل أنا أدخل هذه الأماكن ساكتا، لا أضحك ولا ألعب ولا أمرح، وإنما أدخل ساكتا. نقول لا، لا بد من البكاء، وإلا لا تدخل، وإلا لا تدخل. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مبينا شيء من معنى هذا الحديث، قال: ووجه هذا أنه يبعثه على التفكر والاعتبار. فالذي يبكي، الذي يبكي سيفكر في أحوالهم ويعتبر بها. قال: ووجه هذا أنه يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء، من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض. الإنسان لو واحد قال كيف الإنسان يبكي مثلا، فنقول تستحضر كيف أن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالكفر وجعلهم كافرين مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب. فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك، فهذا مما يبعث الإنسان على البكاء. الإنسان يخاف، الإنسان يخاف أن تكون عاقبته كهؤلاء. قال: وكذلك يتفكر في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر، في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له. فالإنسان يفكر كيف أن الله تبارك وتعالى أنعم على هؤلاء وهم قابلوا نعمة الله تبارك وتعالى بالكفر، ولم يفكروا في هذه النعمة لتقودهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، لتقودهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. انظر كيف اخترعوا هذه المخترعات، الطائرات ومركبات الفضاء، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم في أمور الدنيا، يعني أيما فتح. فالواجب عليهم أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، لكنهم يعني ازدادوا كفرا، حتى قال القائل يعني هؤلاء الكفار يعني يزدادون في كل شيء إلا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإنهم يزدادون كفرا بالله تبارك وتعالى. قال: فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال، فقد شابههم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. ومن هنا نذكر أيها الإخوة بهؤلاء الذين يدخلون يعني عند قبور الظالمين، كهؤلاء الذين يعني يذهبون إلى حقراء التاريخ الذين يسمونهم يعني عظماء التاريخ، مثل قبر ستالين ولينين وهذه الأهرامات وكذلك الكنائس وغير ذلك. فهذه الأماكن يعني يعذب فيها هؤلاء الكفرة، القبور محل لتعذيبهم، القبور محل لتعذيبهم. فإذا الإنسان لا يدخل هذه الأماكن إلا أن يكون باكيا، إلا أن يكون باكيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه بكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. فإذا يجوز لك أن تزور يعني قبر الكافر للاعتبار والعظة، فأما إذا كنت تزوره بدون بكاء فلا تزوره، فلا تزوره. نعم. يقول الشيخ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء، أماكن المعذبين التي عذبوا بها في الدنيا أو قبورهم بعد موتهم، هذا أو هذا، لأن القبر يسمى مسكن أيضا. قال ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم، أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. قال وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، لكن طبعا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود برقم 76، وكذلك ضعفه البيهقي وابن حجر عليهم رحمة الله أجمعين. هذا بالنسبة للحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، وإن كان طبعا معناه صحيح، لأنه إذا نهي عن دخول أماكن العذاب فكذلك ينهى عن الصلاة في هذه الأماكن. لكن ذكر البخاري في صحيحه معلقا أن علي رضي الله عنه يعني كان عندما يذكر خسف بابل، بابل من بلاد العراق حصل فيها خسف، فكان يكره الصلاة في مواضع ليش؟ في مواضع الخسف. فجاء عن علي أنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. طبعا لا، هذا ليس عند البخاري بهذا السياق، وإنما علقه على سبيل الاختصار. قال وقد روى الإمام أحمد بإسناد أصح من هذا، لأن هذا فيه يقول علي نهى فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا موقوف على علي أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف. ومعروف أن الإمام أحمد عندما يعني يفتي فهو يفتي بأقوال الصحابة. يقول الشيخ وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأماكن اتباعا لعلي. قال الشيخ والحديث المشهور في الحجر الذي قرناه الآن يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ومما يدل على هذا أيضا أيها الإخوة قوله تعالى عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون حتى يفرقوا جماعة المسلمين، قال تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. طيب، فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في مكان كان فيه قبور المشركين، كان فيه قبور المشركين، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة للنصارى، وغير ذلك. فما هو الجواب على هذا؟ قال الشيخ: وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، هذا تابع لما قبله. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. فإذن الشيخ يقول هذه القبور التي كانت قبور للمشركين يعني ما حصل فيها عذاب دنيوي، ما حصل فيها خسف ولا عذاب دنيوي ظاهر، فلأجل ذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة المسجد في هذا المكان. يقول الشيخ: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم. طبعا هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 66. قال: وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. هذا صحيح، ذكره الشيخ في صحيح النسائي برقم 677 من حديث طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره، من فضل وضوئه. قال: فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. هذا صحيح، هذا في صحيح النسائي رقم 677. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكسروا هذه البيعة، البيعة، وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، واتخذوها مسجدا. نعم، البيعة المكان الذي يصلي فيه النصارى. نعم، مثل الكنيسة. نعم. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نفش الإيش؟ القبور. يقول الشيخ: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ فإذا جاء النهي أن تشارك الكفار في الأماكن التي عذبهم الله عز وجل فيها، فما بالك بمشاركتهم في الأعمال التي هي سبب العذاب؟ فهذا يعني كما يقال من قياس الإيش؟ من قياس الأولى. قال: فإن المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. يعني مجرد دخول الديار، مجرد الدخول لا يقتضي أن الإنسان يعني يعذب على مجرد دخوله، بخلاف أن يعمل كعملهم، فإن الإنسان إذا عمل كعملهم فيعذب لأنه فعل مثل فعلهم. فإذا كان جاء النهي عن دخول الديار هذه إلا مع البكاء، فإذا يكون النهي عن مشاركتهم في أعمالهم والتشبه بهم من باب أولى وأولى. قال: فإن ما يعملونه إما أن يكون كفر أو معصية أو شعار للكفر والمعصية أو مظنة للكفر والمعصية أو يخاف أن يجر إلى معصية، جميع الاحتمالات. يقول: فإن ما يعملونه إما أن يكون كفر أو معصية أو شعار للكفر والمعصية أو مظنة للكفر والمعصية، يعني يغلب على الظن أنه كفر أو معصية، أو يخاف أن يجر إلى المعصية وإن كان مباحا، أو يخاف أن يجر إلى المعصية، مثل مثلا التوسع في الطعام والشراب على طريقة الكفار، هذا شيء مباح لكنه قد يجر إلى المعصية. فإن الإنسان إذا افتقر كان يعني يمشي على نظام معين في الطعام من التوسع والتبذل، فإذا افتقر يرتكب الحرام من أجل أن تبقى معيشته على ما كانت عليه، وسببه أنه شابه في مثل هذا التوسع. فهذا الذي أراده الشيخ بقوله أو يخاف أن يجر إلى المعصية. فإذا كانت أعمالهم هذا ما فيها إلا الشر فكيف يتشبه الإنسان بهم؟ إما أن يكون كفر أو معصية أو شعار للكفر والمعصية أو مظنة للكفر والمعصية أو يجر إلى الكفر والمعصية. قال وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. المفروض أي مسلم عاقل عنده أصل الإيمان يتفق على هذا الكلام. إذن هذا فيما يتعلق بمخالفتهم في يعني في حالهم في ديارهم وما كانوا عليه من المرح واللعب من المرح واللعب والكفر بالله تبارك وتعالى. الموضع الخامس عشر النهي عن التشبه بهم بصفة عامة. النهي عن التشبه بهم بصفة عامة الذي مر يعني أشياء جزئيات مخصوص، وهذا مما يؤيد ما ذكرناه قبل أن المراد بهذه الأمثلة الوصول إلى قاعدة عامة وهي مخالفتهم وترك التشبه به، فليست مخالفتهم مقصورة على هذه الأشياء الجزئية وإنما مخالفتهم قاعدة عامة. فالآن الموضع الخامس عشر النهي عن التشبه بهم بصفة عامة، ويدل على هذا ما رواه أبو داود والحديث صحيح في الإرواء برقم 1269 حتى ساق الشيخ رحمة الله عليه إسناده عند أبي داود، وذلك للاهتمام بهذا الحديث، ونحن يعني تأسيا به نذكر هذا الإسناد. والواجب على كل مسلم يعني أن يعرف هذا الحديث، وهو معروف عند المسلمين من تشبه بقوم فهو منهم، هذا مشهور عند المسلمين، لكن هل عملوا بمقتضاه؟ حتى ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب جلباب المرأة المسلمة لما ذكر شروط الجلباب فقال في الشرط السابع وألا يكون مشابها للباس الكافرات، وألا يكون مشابها وأطال الشيخ جدا في هذا الشرط، وما ذكره إنما هو ملخص من هذا الكتاب، يعني ما ذكره الشيخ الألباني في هذا الشرط هو ملخص لما نقوله الآن لهذه القاعدة العظيمة وهي مخالفة الكفار في كل أمورهم. فذكر في الشرط السابع من صفحة 161 إلى آخر الكتاب كل هذا في الشرط السابع ألا يشبه لباس الكافرات، وكأن الشيخ رحمة الله عليه أراد أن يلخص لنا يعني خلاصة هذا الكتاب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال الشرط السابع ألا يشبه لباس الكافرات لما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء التشبه بالكفار سواء في عبادتهم أو في أعيادهم أو أزيائهم الخاصة، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه. ربما تجد داعية مشهور لابس كرافات، فخرجوا عن هذه القاعدة. قال حتى الذين يعنون منهم بأمور الدين والدعوة إليه جهلا بدينهم أو تبعا لأهوائهم أو انجرافا مع عادات العصر الحاضر وتقاليد أوروبا الكافرة، حتى كان ذلك من أسباب ذل المسلمين وضعفهم وسيطرة الأجانب عليهم واستعمارهم. ثم ذكر الشيخ قال فمن الآيات الدالة، وذكر ملخص لي أو بعض الأدلة التي ذكرها الشيخ من القرآن، ثم ذكر الأدلة من السنة بعضها، ثم ذكر يعني إجماع الصحابة على هذا. فهذا كله في الشرط ليش؟ في الشرط السابع. وكما ترى أنه يعني يمثل حجم كبير من حجم الكتاب، مما يدل على أن هذا الموضوع يعني في غاية الأهمية، وهو أصل من أصول الإسلام. نذا فلأهمية هذا الأصل أيها الإخوة، تعمد شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن يذكر هذا الحديث عند أبي داود بإسناده، فتأسيا به نحن نذكر هذا ونحفظه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1269. فإذا هذا حديث صحيح. فقال أبو داود حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم ابن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت قال حدثنا حسان ابن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا الحديث له بداية، بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا من تشبه بقوم فهو منهم، يعني هذه نهاية لهذا الحديث، حديث ابن عمر. قال الشيخ وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات. عثمان بن أبي شيبة وأبو النضر وحسان بن عطية ثقات، مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين، يعني حالهم أجل من أن يقال من رجال الصحيحين. قال وأما عبد الرحمن بن ثابت، نعم بخاري ومسلم، وأما عبد الرحمن بن ثابت فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد ليس به بأس. أحمد بن عبد الله العجلي أيضا ليس به بأس. قال وأما أبو منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان ابن عطية. فإذا هذا إسناد جيد كما قال الشيخ، عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر، هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول الشيخ من تشبه بقوم فهو منهم، يقول الشيخ وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، هذا أقل أحواله. من تشبه بقوم فهو منهم، يقتضي هذا الحديث في أقل أحواله تحريم التشبه بهم. قال: وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، هذا ظاهره، من تشبه بقوم فهو منهم، هو منهم يعني هو كافر، من تشبه بالكافر فهو كافر، فهذا ظاهره، هذا ظاهر هذا الحديث. فيقول الشيخ: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم. يقول: كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال: وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من بنى بأرض المشركين، بنى بأرض المشركين يعني أقام هناك، من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم، شاركهم في أعيادهم وتشبه بهم حتى يموت، حشر معهم يوم القيامة. شو معنى حشر معهم؟ حشر معهم يعني هو منهم. فالشيخ يقول: ظاهر هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم. نعم. قال: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. نعم. لا، هذا من قول عبد الله بن عمرو. قال: وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، وهذا هو المراد، من تشبه بقوم فهو منهم، أي منهم في هذا القدر، ولا يقتضي هذا إيش؟ كفره. إلا إذا كان القدر الذي شابههم فيه كان كفرا فهو يكفر بذلك. قال: وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها. يقول: والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنه فعلوه. حصل بعض المسلمين يفعل الشيء، لماذا؟ لأن الكفار يفعلونه. والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنه فعلوه، وهو نادر. يقول: هذا نادر في المسلمين، لا تجد مسلما يفعل الشيء من أجل أن الكفار يفعلونه، إلا نادر، إلا إنسان يعني موسخ قلبه. قال: ويشمل التشبه أيضا ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، هو له غرض في هذا الفعل، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. قال: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر. نعيد مرة أخرى. يقول الشيخ: ذكر ثلاثة أنواع من التشبه. يقول: والتشبه بهم يعم ثلاث حالات: من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهذا نادر، الثاني: ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. مثلا الذين يشاركون الكفار في أعيادهم لأن لهم غرض في هذا من التمتع والتلذذ بالشهوات، فهم تابعون في هذا الشيء لغرض لهم في ذلك. قال الثالث: فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا، يعني هو فعل الشيء وما كان يدري أن الكفار يفعلون هذا، لكن اتفق أن الكفار أيضا يفعلونه. فأما من فعل الشيء واتفق أنهم يفعلونه أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه، لا المسلم أخذه عن الكافر ولا الكافر أخذه عن المسلم، يقول: ففي كون هذا تشبها نظر، يعني نحن لا نجزم أن هذا تشبه. قال: وهذا الذي يهمنا، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. هذا الذي يهمنا، سواء قلنا هذا تشبه أو ليس تشبه، لكن ينهى عنه لأنه ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة. إذن خلي بالك شيئين الآن، قال لأنه ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، ولما فيه من المخالفة. كما أمر صلى الله عليه وسلم بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، صبغ اللحى، اللحية صارت بيضاء، هذا ليس فعلا لك، ليس لك فيه دخل، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبغ. لماذا؟ مخالفة لهم وعدم التشبه بهم. قال نعم، قال لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب. مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا. يعني إذا أنت تركت هذا الشيب وهذا ليس فعلا لك فقد شابهته في هذا الشيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيش؟ بالصبغ في هذه الحالة مخالفة لهم كما تقدم تقريرهم. قال وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم. قال وبهذا، يعني بهذا الحديث الذي هو أصل في النهي عن التشبه بهم، احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. فقد سئل أحمد عن نعل سندي، نعل يصنع في السند، سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه، انظر إلى هذا، يعني هذه المبالغة في مخالفته. سئل الإمام أحمد عن نعل سندي فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف في الحمام، إن كان للكنيف والوضوء، وقال هو من زي العجم. شوف إلى أي درجة، قال هو من زي العجم. في نوع من الحقائب مثلا يعني تصنع بطريقة معينة ويكون فيها تشبه بهؤلاء الكفار في فخرهم وكبرهم، فالواجب على الإنسان أن لا يستخدم هذه الحقائب ويستخدم حقائب أخرى. كذلك هناك نوع من الأحذية، وهذا أنا أتعجب منه، حذاء، وتجد يعني مقدمة الحذاء طويلة جدا ورفيعة مدببة، الرجل يمكن أن يكون طولها 20 أو مثلا 30 سنت والحذاء طوله 40، هذا أيضا مصنوع في بلادهم. فإذا كان الإمام أحمد كره هذا النعل السندي، فأظن أن الإمام أحمد لو رأى مثل هذا الحذاء سيحرمه، مش سيكرهه بس. وأيضا بالنسبة للنظارات السوداء، النظارات السوداء التي تلبس عند قيادة السيارة، بعض الناس يعني يبالغ في مثل هذه النظارات، وإذا سئل يقول أنا ألبس هذا من أجل يعني الشمس وغير ذلك، حتى تجد منهم من يلبسها بعد غياب الشمس في الليل. فإذا مثل هذه الأشياء الدقيقة حتى يتم للإنسان هذا الأصل العظيم فينبغي على الإنسان أن يتجنبها. والدليل على هذا كله هذا السؤال الذي سئله الإمام أحمد، سئل عن نعل سندي يخرج فيه يعني يظهر للناس، لأن أمور التشبه أمور خارجية، وهذا من الفوائد العظيمة جدا، كما يقول الشيخ الألباني يعني هذا حكم اجتماعي، حكم اجتماعي، يعني إنما يمنع منه عند الاجتماع. ولذلك المرأة، المرأة إذا لبست لزوجها هذه الملابس الضيقة التي تلبسها الكافرة في الشارع، إذا لبستها المرأة لزوجها في البيت فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن التشبه أيها الإخوة حكم اجتماعي، حكم اجتماعي، فنحن نلتزم بهذه الأحكام لكن لا نغلو فيها، لأن الغلو، الغلو من دين النصارى، الغلو من دين النصارى. فإذا لبست المرأة هذه الملابس، إنسان مثلا أراد من امرأته أن يراها بهذه الملابس التي يرى فيها الكافرة في الشارع، يظن أنه إذا رأى امرأته بهذا الشكل أن هذا يعني يزيد في عفته وفي غض بصره، فلا بأس بمثل هذا، ولا يقال هذا تشبه، لأن التشبه حكم اجتماعي كما يقول الشيخ رحمة الله عليه. وأيضا سئل سعيد بن عامر، وسعيد بن عامر رحمة الله عليه إمام أهل البصرة علما ودينا، وهو من شيوخ الإمام أحمد، فسئل سعيد بن عامر عنه، عن هذا النعال السندي، فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن، سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن أو باكهن، ما أدري كيف ينطق هذا، باكهن هو اسم ملك الهند، اسم ملك الهند. لما سئل سعيد بن عامر عن هذا النعال السندي، وفي رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج، يقول المعلق هنا لم أعرف ما المقصود بالمخرج، قال وأما من أراد الزينة فلا. المهم نرجع إلى ما ذكرنا أن هذا حكم اجتماعي، فإذا لبس الإنسان مثل هذه الأشياء في البيت فلا يقال أن هذا تشبه. قال ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، قال إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. وقال حرب أيضا سئل عبد الله بن المبارك عن هذه النعال الكرمانية. فالحاصل من هذا أيها الإخوة، يعني هذه الألبسة والأحذية التي ترد إلينا من بلاد الكفار ومن بلاد الأعاجم، فالإنسان يعني لا يتخذها يعني شعارا، لا يتخذها شعارا، وما يعني فيما يصنع في بلاد المسلمين غني عن هذه الأشياء التي ترد إلينا. فسئل عبد الله بن مبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه، وقال أما في هذه غنية عن تلك، رحمة الله عليه، قال ابن المبارك أما في هذه غنية عن تلك، وهذا من الناحية الاقتصادية للمسلمين أنفع لهم، لأن هذا يعني ترويج لهذه الصناعات التي تصنع في بلاد المسلمين. وروى الخلال أيضا قال سئل سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، قال ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.